بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. وروى في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أقول الله التوفيق قول عائشة إن هندا بنت عتبة، هكذا وردت هذه الرواية بالصرف أي التنوين، وقد وقع في رواية الزهري عن عروة الماضية في كتاب المظالم بغير صرف، ولفظها أن هند بنت عتبة، وذلك لأن العلم المؤنث إذا كان ساكن الوسط جاز فيه الصرف وعدل. وقد ثبت عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلمت بعد الفتح وحضرت بيعة النساء: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل حباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل حبائك، وما على الأرض ظهر الأرض يوم أهل حباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل حبائك. فقال: وأنا أيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إلى آخره. ولما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فعفو عفى الله عما سلف، فعفى عنها. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاء أنها ماتت في المحرم سنة 14 يوم مات سيدنا أبو قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن سعد في الطبقات ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك، وهي هند بنت عتبة ابن ربيع ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهي قرشية عقشمية. قول هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف زوجها، وكان قد رأس قريش في غزوة بدر وصار بهم في أحد، وساق الأحزاب يوم الخندق ثم أراد الله به الخير فأسلم ليلة الفتح. والشح هو البخل مع الحرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء مالا أو غير. وقيل: الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم، ولعل مما يدل على ذلك قول الله تعالى في الكتاب المعجز المبين: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت عليه فكأنها حاضرة لا تغيب عنه. قولها: وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، زاد الإمام الشافعي في روايته: سرا، فهل علي في ذلك شيء؟ ووقع في رواية الزهري التي في كتاب المظالم: فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي الأمر فيه للإباحة، وولدك بالنصب عطف على الضمير في يكفيك، أي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، يعني في الشرع والعرف، والعرف بأن يكون من غير إسراف ولا تقتير. والكفاية يرجع فيها إلى العرف غالبا، لأنها تختلف باختلاف العصور، وما كان يكفي في الماضي لا يكفي اليوم. وهذا الحديث من الأحاديث التي استنبط منها العلماء أحكام كثيرة، وإليكم بعضها. الأول: السبيل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجب إذا كان على وجه الاستفتاء أو الاشتكاء والتقاضي ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي يباح فيها الغيبة كما ذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. الثاني: فيه جواز سماع كلام أجنبية عند الحكم والإفتاء، وذلك عند من يقول إن صوتها عورة ويقول جاز ذلك للضرورة، وأما عند من لا يقول إن صوتها عورة فالأمر ظاهر ولا حاجة لأن نقول إنه للضرورة. الثاني في الحديث الدلالة على وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم ما يكفيك، وهو قول أكثر العلماء، وحكاه الجويني قولا للشافعي، ولكن المشهور عند الشافعية أن قدرها بالأمداد، وقد ذكرت ذلك فيما سبق فلا أعود إليه، وهو رواية عن مالك. قال الإمام النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث حجة على أصحابنا أي الشافعية، وهذا من إنصاف الإمام النووي وعدم تعصبه للمذهب، وتلك لعمر الحق من فضائله، وذلك لأنه كان من فقهاء المحدث. الرابع في الحديث الدلالة على اعتبار النفقة بحال الزوج، وهو قول الحنفية، واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معا. قال صاحب الهداية وعليه الفتوى: والحجة فيه قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعتها الآية إلى، وقد عرضت لشرح الآية فيما سبق. وذهب الشافعية إلى اعتبار حال الزوج تمسكا بالآية، وهو قول بعض الحنفية. الخامس في الحديث الدلالة على وجوب نفقة الأولاد على الآباء بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو الزمان، وكذلك استدل به على وجوب نفقة الابن على الأب ولو كان الابن كبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وولدك، ولم يقيد ذلك بشيء، ولكن أجيب عن هذا بأنها واقعة عين ولا عموم لها. السادس استدل بهذا الحديث على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن السيفاء جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغيره، وهو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم ألا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنسه. وعن أبي حنيفة المنع، وعنه أيضا يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر فإنه يجوز. وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء الثلاث، وعن الإمام أحمد المنع مطلق. السابع استدل بالحديث على أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالته والإنفاق عليه ورعاية مصالحه، واستدل به أيضا على اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع، لأنه لا اتباع للعرف مع وجود النص. الثامن استدل بالحديث الإمام الخطاب على جواز القضاء على الغائب، وقد سبقه إلى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، فقد ترجم في كتاب الأحكام القضاء على الغائب، وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن هشام بلفظ: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وذكر النووي أن جمعا من العلماء من أصحاب الشافعي ومن غيرهم قد استدلوا بهذا الحديث لذلك، حتى قال الرافعي في القضاء على الغائب: احتج أصحابنا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند، يعني هند بنت عتبة السابقة، وكان ذلك قضاء من النبي على زوجها وهو غائب. قال الإمام النووي: ولا يصح الاستدلال، لأن هذه القصة كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا يعني ممتنعا عن أن ينال، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا، فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء، وقد وقع في كلام الرافعي الكبير في عدة مواضع أنه كان إفتاء. وبعد القيل والقال قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على الغائب على أبي سفيان وهو غائب، بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على الغائب بشرطه، بل كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير ابنه قدر سفيان، كان في ذلك نوع قضاء على الغائب، فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا. وهذا الاستنباط ينبني على أن قصة هند أكانت قضاء أم كانت فتوى، فمن كانت قضاء استدل بها على القضاء، وأما من قال إنها فتوى فلا يتأتى ذلك للاستنباط، والله أعلم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام.